منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل. صنعاء تعلن استهداف أرامكو بميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية في العمق السعودي. وباب الفاتيكان يصل مدينة الحمدانية ذي الغالبية المسيحية التي تحررت بدماء الحشد الشعبي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران تمتلك اليوم قدرات دفاعية ضخمة ولديها من القوة ما يكفي لهزيمة القوى المنافسة. وخلال افتتاحه معرضا لإبداعات الطاقات الشابة في إيران، قال اللواء سلامي: لقد قمنا ببناء قدرتنا الذاتية ولسنا قلقين إزاء أي قوة، لأننا حققنا قدراتنا الرادعة. وأضاف: لقد رصدنا التطور السريع لإيران في مجال العلوم على مستوى العالم، وهدفنا الأصلي هو توحيد كل الطاقات الشابة بهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد. وحول أول معرض للتكنولوجيا الخلاقة التي تم افتتاحه في العاصمة الإيرانية طهران بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، نستمع للتقرير التالي.
حتى الثرية، عنوان حمله أول معرض للتكنولوجيا الخلاقة، تم افتتاحه في العاصمة الإيرانية طهران بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية. معرض كشف عن إرادة الشباب التي اختلطت بالعقيدة والمثابرة لتكون نتيجتها مزيدا من العظمة والاقتدار للجمهورية الإسلامية.
لقد رصدنا في هذا الحدث اليوم التطور السريع لإيران في مجال العلوم على مستوى العالم. هدفنا الأصلي هو توحيد كل الطاقات الشابة بهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد.
يطرح الإيرانيون من خلال هذا المعرض مفهوم الجهاد العلمي الذي يجدون فيه الطريق الأفضل للوصول إلى الاكتفاء العلمي الذاتي وتحقيق المزيد من التطور في المجال الدفاعي الذي قطعوا فيه أشواطا طويلة خلال السنوات الماضية.
فيما يخص القدرات الدفاعية، نمتلك اليوم الكثير لنقوله للعالم، ولدينا من القدرة ما يكفي لهزيمة القوى المنافسة والتي هي ضخمة بالفعل. فقد قمنا ببناء قدرتنا الذاتية ولسنا قلقين إزاء تلك القوى، لأننا حققنا قدراتنا الرادعة.
يؤكد الإيرانيون أن لا مجال للتراجع أو التنازل، معلنين استمرارهم بالمسير على خطى الاقتدار والرفعة في جميع المجالات العلمية والعسكرية والدفاعية.
يؤكد الإيرانيون أن روح الثورة التي تنبض في قلوبهم ستبقى مشعلا يضيء تقدمهم وتطورهم.
وقع حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني أمس مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات التدريبية والمعلوماتية والبحثية خلال اجتماع حضره عدد من قادة الطرفين. وقال الأدميرال حسين خانزادي قائد القوة البحرية للجيش أن العدو يحاول دوما المساس بالاتحاد بين القوات المسلحة الإيرانية، مضيفا أن العدو لا يجرؤ على اختراق حدودنا المائية بسبب التواجد المقتدر للجيش والحرس في البحار. ومن جانبه، أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال تانك سيري أن التقارب بين سلاحي البحر للجيش والحرس موجود في كل المستويات، ما أدى لانبهار الأعداء أمام هذا الاقتدار. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على ضرورة الرفع الكامل للحظر الأمريكي غير القانوني، وقال إن طهران ستقوم بخطوات تعويضية إذا تم تنفيذ هذه الخطوة. جاء ذلك خلال لقاء ظريف مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني الذي يزور طهران على رأس وفد رفيع باعتباره منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي. وبدوره أعلن كوفيني استداد إيرلندا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للعمل على تسهيل عملية إلغاء الحظر على إيران، مجددا التأكيد على أنه سيتم إعادة فتح السفارة الإيرلندية تدريجيا في طهران. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني سهولة الطريق على عودة أمريكا للاتفاق النووي إذا ما كانت جادة في مطالبتها بالعودة إليه. وقال عباس عراقشي لدى استقباله هير داستا ممثلة النرويج في العراق وسوريا التي تزور إيران حاليا، إذا ما أنهت واشنطن جميع أشكال الحظر الذي فرضته على إيران فإن طهران ستعود إلى جميع التزاماتها. بدورها أكدت هير داستا اهتمام أوسلو بمواصلة المشاورات السياسية بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي. وجاء في بيان لهذه القوات أن سلاحي القوة الصاروخية والطيران المسير نفذ عملية مشتركة استهدف خلالها شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية بمنطقة الدمام شرقية السعودية. وأضاف البيان أن الهجوم تم ب14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ بالستية. إلى جانب ذلك تمت مهاجمة مواقع عسكرية في عسير وجيزان بأربع طائرات مسيرة وسبعة صواريخ محققة إصابة دقيقة. وتوعد البيان السلطات السعودية بهجمات موجعة إذا ما واصل عدوانه وحصاره على الشعب اليمني. وحول التطورات الميدانية على الساحة اليمنية تابعوا هذا التقرير.
اليمنيون يتقدمون والمرتزقة يتقهقرون، جملة تلخص واقع المعارك المتواصلة في جبهة مأرب شمال شرق البلاد بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى. المصادر الميدانية أكدت أن القوات اليمنية المشتركة حررت عدة مناطق ومواقع استراتيجية في جبهة العلم التابعة لصحراء مديرية رغوان، حيث تم تكبيد المرتزقة خسائر كبيرة بشرية ومادية. كما دارت معارك عدة في محيط مدينة مأرب شملت عددا من المحاور بينها الكسارة والعطيف في صرواح وصولا إلى محيط الطلعة الحمراء وجبال البلق غرب المدينة. الطيران المسير أيضا كان له دوره في العمليات الدائرة في مأرب، حيث تم استهداف عدد من المواقع والآليات التابعة للمرتزقة، ما أدى إلى تعطيل محاولاتهم التقدم أو الدفاع عن المواقع التي يحتلونها. أما العدوان فيواصل استهداف المناطق المدنية، حيث شن أكثر من 14 غارة على صرواح ومدغل متسببا بأضرار مادية بممتلكات المواطنين. سياسيا نددت وزارة الخارجية اليمنية بالانتقاص الدولي من حق صنعاء في الدفاع عن البلاد ضد العدوان السعودي. وقالت الوزارة في بيان إن الانتقاص من الحق الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس لا يستند إلى أي معايير أو مقاييس معتبرة، وشدد على أن مجمل التصريحات الأممية والدولية حول معارك جبهة مأرب تفتقر للحد الأدنى من المنطق، واعتبرت الأسلوب الانتقائي مع موضوع السلام في اليمن لا يعبر عن وجود توجه حقيقي وواضح لدعم وقف الحرب كليا في البلاد بقدر ما يكشف عن وجود توجه نحو حلول جزئية وترقيعية.
وصل بابا الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم إلى مدينة الموصل وقضاء الحمدانية ذات الغالبية المسيحية كآخر محطة له في العراق وسط إجراءات أمنية مشددة. وزار بابا الفاتيكان كنيسة حوش البيعة وسط الموصل، حيث المدينة القديمة التي تحررت بدماء أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية والقائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، بعد أن حاولت جماعة داعش الوهابية تهجير جميع الأقليات من الموصل. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بعد بغداد والنجف الأشرف والناصرية وأربيل وصل باب الفاتيكان رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم إلى مدينة الموصل وقضاء الحمدانية ذي الغالبية المسيحية كآخر محطة له في العراق وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونحن في قاطع المسؤولية في الفوج الرابع، ومنذ 3 ليالي في بذلنا كافة الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا في سهل نينوى.
زار باب الفاتيكان كنيسة حوش البيعة وسط الموصل، حيث المدينة القديمة التي تحررت بدماء أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، والقائدين أبي مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، بعد أن حاولت جماعة داعش الوهابية تهجير جميع الأقليات من الموصل.
ولولا هذه الدماء الزكية التي سالت في أرض أم الربيعين لما اليوم رأينا البابا يكون في وسط مدينة الموصل وفي هذه المناطق التي كانت معقل لهذه العصابات التكفيرية.
نقول له أين كنت يا بابا عندما استحل العراق الكفرة الدواعش؟ أين كنت عندما سبوا الإزيدية؟ أين كنت عندما هدموا الجوامع والحسينيات والكنائس؟
زيارة الباب للموصل هي رسالة أخرى للحكومات والشعوب أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله واختلاف عناوينه، وأن هذه الأراضي التي تحمل عناوين الكنائس والمآذن معاً إنما هي أراض مقدسة تحررت بدماء زكية. بعد 4 سنوات من تحرير الموصل بدماء الحشد الشعبي والجيش العراقي، بابا فرانسيس يدعو المسيحيين للعودة إلى مدينتهم.
أطلقت قوة بالحشد الشعبي عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين شمالية بغداد، وتستهدف العملية تمشيط منطقة البفرات جنوبية سامراء عبر تفتيش البساتين والمبازل الواقعة في محيط المنطقة. من جهتها أعلنت شرطة الأنبار القبض على مجموعة مسلحة حاولت تنفيذ عمليات إرهابية بمناطق متفرقة من المحافظة، وأضافت أن عناصر المجموعة المكونة من 4 متهمين اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم داعش وقيامهم بأعمال إرهابية سابقة. استشهد 3 صيادين فلسطينيين اثر قذيفة استهدفت قاربهم في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال نزار عياش نقيب الصيادين بغزة ان صيادا رابعا اصيب خلال الحادث، مشيرا الى ان شهداء جميعهم من عائلة اللحام. كتاب الشهيد عز الدين القسام التي نعت الشهداء 3 أعلنت عن تشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات الحادث، مؤكدة أن قيادة المقاومة اتخذت هذه الخطوة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية وأنها ستعلن الحقيقة كاملة في أسرع وقت ممكن. ارتفع عدد ضحايا انفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف حماه السورية إلى 18 قتيلا وجريحين. وذكرت الصحافة السورية أن لغمي دروعا انفجرا بسيارة كانت تقل نحو 20 عاملا زراعيا في قرية رسم الأحمر بمنطقة وادي العزيب، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 9 من أسرة واحدة. يذكر أن القرية ذاتها شهدت أواخر الشهر الماضي مصرع 5 نساء أثر انفجار لغم في سيارة كانت تقل عمالا زراعيين. شهدت العاصمة بيروت والمدن اللبنانية الأخرى لليوم 5 على التوالي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي والفشل في تشكيل الحكومة. وكانت بيروت ومدينة صيدا وطرابلس والبقاعان الأوسط والشمالي مسرحا لاحتجاجات أشعل خلال المتظاهرون للطائرات المطاطية وقطعوا العديد من الشوارع الرئيسية. في غضون ذلك أصيب 7 محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوبي بيروت. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد حذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار وأنه يواجه تحديات جسيمة لا يمكن مواجهتها دون توافق سياسي. كشف وزير صهيوني سابق عن احتمال استبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسلفي محمد بن نايف اثر ضغوط مارسها الرئيس الامريكي جو بايدن. جاء ذلك خلال مقال لوزير القضاء ونائب وزير الخارجيه الصهيوني الاسبق يوسي بيلين نشرته صحيفة يسرائيل هايوم. وأشار بيلين إلى المكالمة الهاتفية بين بايدن وملك السعودية، وقال لقد ألمح الرئيس للملك أنه سيكون من الحكمة القيام بتغيير ابنه بابن نايف. أكد رئيس أحدى الكليات بنيجيريا رفض سلطات أبوجا إطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية في البلاد الشيخ إبراهيم الزكزاكي. ودعا البروفيسور عثمان عبد الله ميكندي عميد كلية الزراعة بجامعة عثمان بن فوديو أبناء الشعب للنزول للشوارع والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ الزكزاكي، لافتا إلى توالي تأجيل السلطات لمحاكمة الشيخ والتي كان آخرها الشهر الماضي، حيث أجلت المحاكمة إلى يومي 8 و9 من آذار الجاري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبور قاذفات نووية لأجواء 3 دول في غرب آسيا ضمن دورية جوية متعددة الجنسيات تشمل مقاتلات من عدة بلدان بالمنطقة. وقالت القيادة في بيان أن قاذفتين من طراز B-52H تابعتين للقوات الجوية الأمريكية قامتا أمس بدورية متعددة الجنسيات في أجواء الكيان الإسرائيلي والسعودية وقطر لردع ما أسمته العدوان وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة. افتتحت في العاصمة الإيرانية طهران الدورة 37 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم، والتي تعتبر واحدة من المسابقات القرآنية الدولية لأكثر شمولا في العالم الإسلامي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أطوار قرآنية تصدح من هنا بقراءات عاطرة لقراء وحفظة جاءوا من 26 بلدا في مسابقة تربط الأرض بالسماء بتلاوات عذبة للكلام الإلهي المجيد. إنها الدورة 37 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم بالعاصمة طهران، والتي تعتبر واحدة من المسابقات القرآنية الدولية الأكثر شمولاً في العالم الإسلامي.
ما يميز هذه المسابقات عن سابقاتها هو كيفية إقامتها نظراً للظروف الصحية التي يمر بها العالم. سيتنافسون المشاركون في هذه المسابقات في مجالات القراءة والحفظ والسباق الخاص بالسيدات، فضلاً عن سباق طلبة الحوزات العلمية.
57 متسابقاً هو من جميع قارات العالم يتنافسون في فروع القراءة والحفظ بهذه المسابقات. سباق جاء هذا العام مختلفا في الشكل دون أن يختلف في المضمون، حيث احتدم التنافس هذه المرة من دون حضور المتسابقين في صالات المسابقات، وذلك مراعاة للتعليمات الصحية.
في ظل ظروف كورونا لن يبقى أمامنا سوى سبيلين، الأول هو عدم إقامة المسابقات وهو أسهل الخيارين، والثاني إقامة المسابقات بشكل يتوافق مع الظروف الصحية، وها نحن نقيم هذه الدورة من المسابقات عبر الأقمار الصناعية.
بحسب القائمين على هذه المسابقة، فإن إقامة المسابقات في ظل تفشي كورونا تعتبر رسالة للعالم، مفادها إن الإسلام حي والقرآن أيضا، وإن المجتمع الإسلامي على طريق الازدهار.
هنا تخمد الأصوات ليعلو صوت القرآن الكريم، الكتاب الواحد الوحيد الذي يجمع من ابتغى الإسلام دينه، ومن بينهم هؤلاء القراء والحفظة، ليكونوا أمة واحدة متحدة تسير وتعتصم بحبل الله ولا تتفرق.
وأخيرا أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 8010 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية نحو 1,690,000 إصابة. وقالت متحدثة وزارة الصحة سيما سادات لاري أنه تم رصد 93 حالة وفاة من المصابين بكورونا خلال هذه الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى أكثر من 60,680 حالة. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يشدد على ضرورة رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل. صنعاء تعلن استهداف أرامكو بميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية في العمق السعودي. وباب الفاتيكان يصل مدينة الحمدانية ذي الغالبة المسيحية التي تحرت بدماء الحاج الشعبي. ختاما السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 1:20 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم لآل ودرر عند 1:50. وبعد ذلك مستمعينا الكرام تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:02. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:34، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:44، ومن ثم نقدم لحضراتكم مع الصادقين عند 2:51. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:08 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم القرآن ربيع القلوب عند 3:51، ومن ثم تستمعون مستمعين الكرام إلى أناشيد مختارة عند 3:59. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 38 حتى نهاية الآية 41 من سورة الحج المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصر نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا قيوما سميعا بصيرا قويا قائما باقيا نورا عالما لا يجهل قادرا لا يعجز غنيا لا يحتاج عدلا لا يجوز خلق كل شيء ليس كمثله شيء لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية عنوان المحاضرة لقطات من سيرة باب الحوائج الإمام الكاظم سلام الله عليه محاضرنا الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه وقتا طيبا نتمناه لكم
صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما
لهفي لموسى وقد طالت بليته وقد أقام بهم خمسا وخمسين فيزيدهم كل آن منه معجزة ونائلا وله ظلما يزيدون اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مدفونا الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسن المسيئين الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أمه كانت آباؤها من ملوك البربر حميدة بن صاعد البربري جاء بها سبية من إحدى الغزوات واشتراها الإمام الصادق سلام الله عليه وتزوجها والحقيقة هاي الظاهرة يعني ظاهرة التزوج بالجواري فيها الفترات اللي أعقبت الفتوح الإسلامية ظاهرة كانت موفقة وطبيعية 100% ليش؟ يعني مخطط إلها إسلاميا كيف؟ لأن الحقيقة أن الإسلام إجا في مجتمع تبلغ به العصبية ذروتها الجزيرة العربية العصبية عصبية النسب والعرقية اللي موجودة بها الاعتزاز بالعرق يعني كان واصل إلى درجة لا تطاق في واقع الأمر درجة لا تطاق يعني تصور يوصل الأمر بهم إلى أن يجي رجل جليل القدر يقول له لأنه في يوم من الأيام من قبل 80 ظهر أو 50 ظهر جوز كان أكو واحد من آبائك ما أدري شنو مثلا من النوع أو أنت من قبيلة، هاي القبيلة لا ترقى إلى مستوى القبيلة الفلانية. حتى الآن إلى الآن رواشبهم إحنا نعيشها، يعني باقي الرواشب إلى اليوم موجودة. هذا الواقع عامل لا إنساني. الإسلام يا أباه أشد الإباء، والإسلام أكو عنده أهداف بالتزوج من الجواري، أهداف ضخمة. أول هذه الأهداف، الهدف الأول من الأهداف هو تذويب هالجانب العنصري. إذا ذاب هالجانب العنصري واختلطت الدماء، هاي العنعنات تروح طبعا، أي وحدة. ثانيا، وطبعا هذه لا تصورها سهلة، يعني يكون واحد يكسر بها عرف شائد، والنبي صلى الله عليه وآله كسر بها عرف شائد، يعني خطى خطوات في موضوع الزواج. موضوع الزواج حساس جدا، خطى خطوات وهو تزوج إماء، وهو أعطى من بنات عبد المطلب إلى أناس كانوا يوم من الأيام مملوكين. هنا أي وحدة. ثانيا، السبب الثاني أو الهدف الثاني، أن كمية الجواري اللي جابوها، كمية الجواري اللي جابوها من الشبا بالفتوحات كمية كبيرة. هاي الكمية راح تشكل عامل خطر على المجتمع الإسلامي إذا ما تمتص بطريقة مشروعة. شلون تمتص بطريقة مشروعة؟ تزوج، ينفتح باب الزواج، وإذا انفتح باب الزواج راح يمتص، إذا ما يظل، يعني ما تبقى واحدة، لأنها إذا ظلت مركز خطر، تتحول إلى بؤرة فساد يعني. فلابد من امتصاص هالكم الهائل من الجواري. اثنين، الثالثة، الإسلام أول من أعلن ضرورة التنويع في مصادر الدماء. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، أكو عندنا بعض الأسر، بعض القبائل أشبه شيء بالطائفة الاجتماعية. الطائفة الاجتماعية منغلقة، يعني لا تزوج البراني ولا تتزوج من عنده، ما تزوج إلا ما بيناتها، وتجي تلقى أولادهم مشوهين، موجود في أكثر من أسرة وأسرة، تلقى قدام عينها المآسي يجني على الناس. لأنه أكو خواص، أكو أسباب علمية، نعم أكو داعي إلى شرحها، معروفة هاي الأسباب، الواقع تؤدي إلى أن الناس يصبح مريض، يصاب بعاهة من العاهات. أما إذا تنوعت مصادر الدماء، زوج إلى أباعد وتزوج من أباعد، لا، هو يتغير الوضع، خواص الدماء كلها تتفاعل، ويطلع فد نسيج مميز من الأولاد، يأخذ خواص رائعة. زين، وهذا المعنى كان يسرع لي الإسلام، يصيح أبعدوا لا تضو، يعني شقد تقدرون ابعد، أخذ تمام. أكو صلة الرحم أفرض بزواج القربة، لكن هاي صلة الرحم إذا عارضها شيء أهم من عدها وهو مرض الجنين، لا، روح أخذ امرأة أجنبية. أي ثلاثة، أربعة، أن مجتمع الجزيرة العربية قائم على أوضاع قبلية مرعبة. يعني نادر تصير ليلة ويصبح الصباح وماكو دماء مشفوكة، دماء مشفوكة وأموال منهوبة وقتل وقتال، وأبناء الليل يعني الواحد من عدهم كل ما عنده عند الرمح، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. يفتخر أن انتقدوه هذا، قالوا له أنت جبان، شنو يقطرن؟ لازم نقول يجرينا. يقطرن ايش معنى هذا اللون من القتل والقتال وسفك الدم، اللي يوصل الى درجة بحيث تتحول الدنيا الى غابة وحوش. هذا المعنى كان شائد موجود يومية، ولأتفه الاسباب، يا لفلان يا لفلان، بس اذا صاح يا لفلان حد يشئ له. مو يقول طرف ابن العبد، يعتبر من المبادئ المهمة في مجتمعه ان اذا واحد صاح ليا آل فلان، هو ياخذ سيفه ما يشال على اليمن، خلاص يذبح ويرجع. والشكل يقول: وكري اذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الشورة المتوردي. اذا واحد ناداني يا آل فلان، انا اكر بسيفي مثل الشيد مثل الذئب، اروح اشفك الدم والغ بالدم وارجع. طيب، هذه بطبيعة الحال شلون القضاء عليها؟ هالعداوات، هالأحقاد، بحيث نادر تلقى لك قبيلة ما أكو عدها عداء مع قبيلة أخرى. حتى مشاكل صارت في بعد مجيء الإسلام، المشاكل اللي صارت أن القبيلة اللي تطلب قبيلة قبل الإسلام بعضهم أخذ حقه ضمن الإسلام بغدر، أجوا غدرة وجماعة، نعم أكثر من حملة وداها النبي وغدروا بها قتلوهم. فالنبي كان يواجه مشاكل من هالناحية. شلون ينقضى على هالمشاكل؟ ينقضى على هالمشاكل إذا تزوجوا، يعني هالقبيلة تزوج من هالقبيلة صاروا أخوالها وذولا صاروا أولاد أختهم، نبه لي زين، حلت وقت، حلت كثير من المشاكل. وهذا هو السبب اللي أراد الإسلام، وأراد مو بس بقضية الجواري، لا أراد بالبعد بصورة عامة، مو بس مسألة الجواري، لا بالبعد. البعد يعني أنت أخذ من قبيلة أخرى، هذه مسألة جدا مهمة وتذلل كثير من العقبات. والدليل وياها إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، دين الإسلام خلاص، المسلم كفو المسلم، في تفصيل لا يسعه المجال هنا. بس المهم أن مسألة كون الإسلام يدفع إلى التزوج من النساء اللي يسميهن سريات أو السراري من الإماء لهذا الغرض حتى تتلاقح الشعوب فيما بيناتها ويمتص العداوة. وبعد أكو هدف جدا كبير، صور هاي الجارية يعني خافوا بذينك جارية سوداء، لا لا مو سوداء، لا يجيبوها من الروم من اليونان من أوروبا، يعني اللي يجيبوها بالشباب شما جارية وإلا مو إلا سوداء، نبه. فهذه الجارية لما تيجي أفرض من الرومان وأولادها صاروا مسلمين وراحوا لخوالهم، يعني نقلوا فكرهم، نقلوا أخلاقهم، نقلوا دينهم، نقلوا حضارتهم. اتأمل يعني اتصال حضاري يصبح وسط حضاري ينتقل من هنا إلى هنا. طبعا هذا إلى قيمته بلا شك، أن ذولا رسل، رسل دين، حملت فكرة، هذول اللي نشروا بالفعل، هذا اللي صار، هذا اللي صار. انت الان ارجع الى كل الشعوب، الاسلام انتشر بها بصورة مهمة عن هالطريق هذا. واكو اهداف هواية سانة ما اريد استقصيها، اهداف كثيرة بالزواج. والا قد واحد يسأل شنو الدافع الامام موسى بن جعفر؟ الامام موسى بن جعفر من لبة قريش، ابن سيد العرب، سادات العرب، مشكل من الاباطح، طيب أو بنو هاشم هم لب كنانة وكنانة لب العرب، ليش يعني ما كان يقدر يتزوج من أي قبيلة أو من أي بيت من البيوت يقدر يتزوج؟ ليش يأخذ لامرأة جاي بها شبية؟ هذا الهدف ترى مو أكثر. يعني الأئمة باعتبارهم مقتدى، يعني أنت هالشغلة ما تكلف لك واحد بشغلة، يقول لك هاي الشغلة يسويها فلان ابن فلان المحترم، إذا يسويها أنا أسويها، إذا فلان ما يسويها أنا ما أسويها. يريد قدوة يقتدي به، فإذا لقى شخصية أقدم على هذا العمل يقدم عليه، يقدم على هذا العمل. وقطعا أهل البيت قدوة يقتدى بهم، فلذلك تلقى جملة كبيرة من نساء أهل البيت جواري، جواري، الحسين يتزوج جارية، الحسن يتزوج جارية، أئمة أهل البيت يتزوجون كل هذا الهدف، الهدف أهداف تتحقق في هذا الزواج، أهداف كبيرة. المهم تزوجها الإمام سلام الله عليه. يقول أبو بصير إحنا كنا بالأبواء، كان الإمام الصادق سلام الله عليه يسوي أحيانا يدعو جماعته إلى وليمة، إذا سوى وليمة يكثرها ويطيبها. يقول إحنا قاعدين على الطعام وإجى لي واحد قال له سيدي إن حميدة قد ضربها الطلق ويردون حضورك. قام الإمام سلام الله رجع إلينا وهو مستبشر، قلنا له زادك الله بشرا يا سيدنا، زادك الله، زاد الله شرورك، شنو ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست أم ولدت. وكان الإمام هو مرتاح، الإمام الصادق سلام الله عليه، ولهذا كان أصحابه يسألوه يقولوا له بعد عمرك الطويل يا مولاي إذا صار عليك شيء ما لنا من بعدك يقول عليكم بهذا راهب آل محمد، ويضرب على كتفه. كان ينص عليه الإمام سلام الله عليه. فإن ولد بالأبواء، الأبواء مكان بين مكة والمدينة، الإمام عنده ضيعة هناك بستان، يروح لتلك الضيعة، إن ولد بذلك المكان، بذلك المكان ذيك المنطقة، سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية انولدت سنة 132 هجرية، قبل ولادة الدولة العباسية بأربع سنين انولد الإمام سلام الله عليه. فسماه الإمام الصادق صلوات الله عليه، سماه بموسى، ولقب، الأئمة كانوا يلقبون أطفالهم من الصغر، لقب بالعبد الصالح، ولقب بألقاب أخرى غير لقب العبد الصالح، قسم من الألقاب لحقتها بعد وفاته وقسم في حياته، في حياته المتقي الصابر الكاظم العبد الصالح. زين، هاي من ألقابه، وكل ألقابه منتزعة منين؟ كل ألقابه منتزعة من أفعاله من أعماله. لقب بالعالم لعلمه، وكان عالم آل محمد، كان سلام الله عليه كان دائما يستفتى ودارة مفتوحة، ومسجد النبي يشهد له ندوة، ولذلك ذول الشيعة يعرفون أن أئمتهم مزودين بعلم. لما واحد يدعي الإمامة ويقول لي يسألوه ما عنده علم، يتيهون يظلون في ضيعة. أتخطر لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد ادعى الإمامة من بعده وهو عبد الله، اجوا لي الشيعة قالوا له أنت الإمام بعد جعفر بن محمد؟ قالوا بلى. قالوا له زين، إذا واحد عنده أموال وعليها زكاة 200 درهم ايش كثر عليها؟ قالوا 5 دراهم. 100 ايش قد؟ قال 2.5. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لأنه إذا نزل المبلغ عن 200 درهم بعد ما صار نصاب ما تجب عليه الزكاة، بس هذا الرجل يعني. فطلعوا يقولون ما ندري وين نروح، إلى القدرية، إلى الفلان، إلى فلان، إلى الضلال. يقولون احنا بعدنا واقفين وإذا برسول قد أقبل، قال هل أمه معي؟ جيبوا واحد من عندكم. يقول إجا واحد من عندنا، راح تبعه، يقول جابني إلى دار الإمام موسى بن جعفر وهدني. دخلت لقيت الإمام واقف بباب الدار، قال لي إلي إلي، لا إلى القدرية ولا إلى المرجئة ولا إلى إلي. ثم قلت له سيدي أنت الإمام، أنت اللي نرجع إليك. قال أنا لا أقول الآن شيء، سيكشف الله لك الأمر. قل لحيت عليه بالأخير، سألت قلت له عليك إمام؟ قال لي لا. فأيقنت أنه الإمام، وقعت على أقدامه قبلتها وطلعت زفيت البشرى إلى الجماعة، وصاروا يدخلون. كان الإمام يرعى أصحابه، وش وقت يرعاهم؟ يعني يرعاهم في وقت كانت الأمور غاية بالشدة. أي واحد يتهيأ لأن يقوم بوظيفة الإمام أو وظيفة أداء التعاليم والأحكام يعرض إلى الإبادة من قبل العباسيين فعلا. وحتى اللي إلى صلة، سيمر علينا خلال البحث، اللي إلى صلة بأهل البيت كان غاية في التكتم. ليش؟ لأن هذا يكفي أن إلى صلة بأهل البيت خلاص، لأن ذولا كانوا يصورون أن أهل البيت ما عندهم شغل إلا منتظرين أن يثبوا عليهم، خصوص العباسيين يعني بالذات، يصورون أن أهل البيت منتظرين مستعدين للوثبة عليهم، لقتالهم، للحملة عليهم. وشلون قسوة يعني، يعني لا تنسى أن القسوة اللي صارت أيام العباسيين صدقني ما صار عشر منها أيام الأمويين. قسوة فظيعة يعني غريبة. يعني أنت لما تطلع على تاريخ السجون عند العباسيين تلقى دولة ملؤوها هالسجون بدماء آل أبي طالب بشكل عجيب. يعني تتصور ايش قد يفزع الإنسان. هاي فاختة بنت الفاختة بنت زوجة المهدي، لما فتحت الخزانة لقت 60 رأس ل60 علوي. دي فظيع يعني، عجيب. ذولا أولعوا بالدماء ولع غريب يعني. عود للموضوع، لقب الإمام بالعالم، ولقب بكاظم الغيظ، ولقب بالصابر. كاظم الغيظ لكظم غيظه حتى مع أعدائه، يعني ما كان يعالج الأمور بحدة. يعني لا تتصور أن ما كان لا يقدر الإمام إلى أتباع وإلى جماعة، لو أمرهم أن يموتوا يموتوا، لكن الإمام كان لا يواجه أي واحد، يواجه بشدة، يواجهه بالخلق النبوي المعروف، كان يقابل باللين، ويعتبر علاج الإسلام لأمثال هالمواقف هو العلاج الصائب. هذا كان أكو واحد خارج المدينة يشتم الإمام إذا مر عند مزرعة. طلع في يوم الإمام ركب على حماره دخل على مزرعة هذا، صاح أفسدت علي زرعي بحمارك، ما جاوب الإمام. اجى إلى أن وصل إلى ترجل جلس عنده، قال له كم غرمت على زرعك؟ قال له 200 دينار خسرت عليه. قال له كم تأمل منه؟ قال له أنا لا أعلم الغيب وبخشونة. قال له الإمام أنا ما أقول لك تعلم الغيب، أقول لك كنت تأمل، ما جاء أكلفك علم الغيب، إيش تأمل؟ إيش قدر تأمل؟ قال له أأمل منه 300 دينار 400 دينار. مد الإمام يده إلى جيبه طلع على صرة فيها 300 دينار، قال له خذها اشتعن بها على دهرك وبارك الله لك في زرعك. شنو كان اللي يدفع الإمام سلام الله عليه إلى أن يقف هالموقف من هذا؟ هذا غليظ جافي جلف، يوقف من الإمام هالموقف شنو عليه السلام؟ يعطي أموال ويقول بارك الله لك في زرعك ويدعو له، لون من العلاج هذا وإلا شنو الداعي؟ وأكو بعض الناس يقول لك أنا شو ما عندي شغل أنا ويها التوافي شنو هذا؟ طق راسه بألف حياة شنو شغل بي؟ لا هذا ما كان أسلوب أسلوبهم، لا واقع هدي الأنبياء، هدي الأنبياء نفسه هو اللي كان شائد. زين يقول للإمام بارك الله لك في زرعك وخذ هذه الأموال. فعبر عنا بكاظم الغيظ، كان يكظم غيظه مع أحباء أو مع حتى مع أقاربه، عند ابن أخو، عند واحد من أولاد أخوه. هذا صارت قضية، شنو القضية؟ صار صراع بالبلاط العباسي بين البرامكة وبين جعفر ابن محمد ابن الأشعث، جعفر ابن محمد ابن الأشعث في مقابل البرامكة. الرشيد حط واحد من أولاده عند جعفر ابن محمد ابن الأشعث إباري، البرامكة قالوا عجيب هذا ابن الخليفة وبكرة يمكن يكون خليفة، ها؟ فإذا صار يعني طلع الأمر من أيدينا. هذا جعفر ابن محمد ابن الأشعث كان يقول بإمامة الإمام، إمامي يقول بإمامة موسى بن جعفر سلام الله عليه. لقوا هاي نقطة الضعف، هذا المكان اللي يدخلون من عنده، فسووا جعفر ابن يحيى قال لهم دوروا لي واحد من ذول العلويين اللي شوية مو كل ولا بد يعني لا عقل شوية ولا وضع المالي، يكون هم فقير وهم شوية بسيطة حكايته. لقوا له هذا علي ابن إسماعيل، جابوه إليه، جابوه استدعاه إليه، أخذ يغذق عليه الأموال، يغذق عليه الهدايا، يرغب بالمجيء إلى بغداد. زين وقام يلقن شوية شوية يقول له أنت مجيش شوف ما يجري، هذا راح يهدمكم موسى بن جعفر، بوسعك أن تروح أنت تبين للخليفة ما يجري هناك وتبين له أن من الأتباع اللي وياه هو هذا جعفر بن محمد، يعني حجارة بعصفورين. زين وبالفعل ألح عليه بهذا، وهذا إجا بمجرد أن إجا دخل على الرشيد قال له ما وراءك؟ قال له ما ورائي، خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة وموسى بن جعفر خليفة. قال له أنا قاعد عنده اشترى بستان ب30,000 دينار، وقالوا له هاي 30,000 دينار من نقد مري، دريد من نوع نقد آخر شكل آخر، ودى على نقد من شكل آخر، معناه وش قد تجي أموال هذا؟ قال له زين لقد بلغت أنت اشتريح، مو وطى فكرة عن هذا جعفر ابن محمد ونقل، يعني اللي عنده نقله، نقل مولانا نقل جميع الصورة، راح نقلها إلى الرشيد. لما نقلها الى الرشيد طبعا الرشيد انفعل، امر له ب200,000 درهم راحوا يجيبوا له الاموال. هو دخل الى بيت الماء زحر زحر خرجت امعاؤه، جابوا له الاموال، قالوا ما اصنع بالاموال، شو استفيد بها انا بعد، خلص انا وصلت الى النتيجة هاي. يعني الواقع ان كان اللي يقرب لاهل البيت، يعني هذا الرجل بالاخير تعرض الى اباده وتعرض. ونأكد لك يعني كثير من الاحداث صارت من هالنوع، ممن يوالي هذا الرجل علي بن يقطين تحمل الام ومشاكل. كتب يوم من الايام للامام موسى بن جعفر يقول له سيدي اريد اتوضا، شلون اتوضا؟ الامام رشم له قال له تتوضا على طريقه المذاهب الاخرى، تخلل شعر راسك واذنك نعم والماء بهاللون وايدك هالشكل سوا ورجلك تغسلها، يعني وضوء المذاهب الاخرى. استغرب عليه قال هذا مو وضوء الاماميه، الاماميه وضوءهم شكل اخر. استغرب وبالفعل باع على هذا. شنو القصه؟ القصه رفع تقرير الى الرشيد ان هذا يوالي أهل البيت رافضي ويتوضأ بوضوءهم. فأشرف عليه ساعة الوضوء شاف لا والله يتوضأ الوضوء، قال لا أصدق بعد ذلك عليك قولا. زين رأسا ثاني يوم أجي الكتاب عد إلى وضوئك الأول. فكان الإمام يرعاهم، وكان بالفعل يكظم غيظة من مستوى خليفة إلى مستوى سائر حتى من أقاربه. هذا قرابة اللي راح حط أخبار عليه طال الإمام 300 دينار أجوره، أجور الأجور اللي يركب بها واسطة يروح يخبر على الإمام. قالوا له يا ابن رسول الله أنت تعرف أن هذا يتم أولادك وتطي أموال؟ قال لهم بلى، هكذا أدبنا الله، إن الرحم إذا وصلت وقطعت قطعها الله، أنا علي أدي وأجبي، هو مخشر من عنده هو يعرف دربه. خلاص لقب بالإمام الكاظم، لقب بالصابر، لقب براهب آل محمد. فعلا فعلا كانوا بالليل بالليل إذا دخلوا إلى دار الإمام يشمعوه، اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، اللهم يا مخلص النار من بين الحديد والحجر، اللهم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، اللهم يا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، اللهم يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، خلصني من عذابك ونارك، إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. سمعوا بس كل سجن ينقل إلى، نعم يسمعون عند هاي العبارة، إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك ولقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. كان يوصفوا المؤرخين يقولون إذا مرت عليه الريح أمالته لضعفه، واقف حلش المحراب، حلش المحراب. أذكر لك حادثتين، حادثة يقول شقيق إحنا في طريقنا إلى الحج، شفت لي واحد لابس فوق ملابسه دراعة صوف مشجد جميل الصورة إلا أنه ضعيف قاعد بعيد عن الناس، قلت بنفسي أعتقد هذا من الصوفية يريد يذبر حكل على الناس، خل أروح إلى أوبخه حتى يبطل سلوك الطريق. يقول إجيت لما صرت يما تفت لي قال لي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قلت لا إله إلا الله، هذا الرجل تكلم بما في ضميري. زين رحنا يقول شوية منزل آخر، إجيت لي لأن ما لحقت علي أخذ من خاطرة، إجيت لي أريد أخذ من خاطرة، أقول له ترى أنا أسأت الظن مبدئيا. يقول قال لي اقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لا إله إلا الله، تكلم هذا الرجل بسري مرتين، بالثالثة يقول جينا إلى فيد، نزلوا الحجاج بفيد وكل واحد طلع طعامه قام يأكل، شفت هذا الرجل إلى بئر وعنده ركوة، ركوة جود يعني، أشوف هذا الرجل يقوم بعمل غريب، ذب الركوة بالبئر سقطت من يده، رفع رأسه قال اللهم لا تحرمنيها ما لي غيرها. يقول رأيت الماء طفح تناولها ملأها من الماء وقام يأخذ من الرمل ويلقي فيه. قلت ما يصنع هذا الرجل يأكل؟ دنوت إليه قلت اعطني، قال بلى، قال لي اشكر نعمة الله عليك، سكب لي بإناء معي يقول تناولت منه شويقا وسكر لم أرى مثله في حياتي أبدا. هذا المعنى اللي يأخذ أحد الأدباء، سل شقيق البلخي عنه وما قابل منه وما الذي كان أبصر، قال لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون ناحل الجسم أصفر يضع الماء بالإناء ويشربه، أو أسمر يضع الماء بالإناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فناولني منه فعاينته شويقا وسكر، فسألت الحجيج من يك هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. يقول لما أطلعنا من مكة لا شفت هذا الرجل عنده أعوان وخدم وغاشية والناس بين يديه، سألت قالوا لي هذا موسى بن جعفر. في موضع الشاهد الإمام سلام الله عليه كان حلش المحراب، حلش العبادة، هاي حادثة. والحادثة الثانية